أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في بيان الميزان الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله للتمييز ما بين كون الشك من الشك في المكلف به حتى يكون مجرى لأصالة الاشتغال، أم الشك من الشك في التكليف حتى يكون مجرى لأصالة البراءة. وقلنا أنه بعد ما ذكر الميزان وصل إلى أنه لجريان البراءة ميزانين أو ميزانان في النهاية، طبعا بدوا ولا سيتراجع عن هذا الكلام، وهو أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته، يعني لأن الشك في القيد في قيد التكليف هو شك في نفس التكليف، والشك في التكليف كما قلنا مجرى للبراءة، والآخر أن يكون الشك في الموضوع الذي هو طرف من أطراف الحكم في الشبهة الموضوعية، ولكن ليس كل شك في الموضوع هو مجرى للبراءة، بل شك في الموضوع فيما لو كان الحكم أو إطلاق الحكم له شموليا وليس بدليا، ويكون إطلاق التكليف بالنسبة إليه شموليا لا بدليا. ونحن قلنا في المقابل أيضا الميزان لجريان الاشتغال في الشبهات الموضوعية اثنان: الأول أن يكون الشك في المتعلق، واحد، وثانيا أن يكون الشك في الموضوع، ولكن إطلاق الحكم والتكليف لهذا الموضوع نحو البدلي لا على نحو الشمولي. فهذان ميزانان، أحدهما في الشبهات الموضوعية، أحدهما للبراءة والآخر للاشتغال. لا، الميرزا النهيني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: هل التكليف، هل الموضوع هو قيد من قيود الحكم أم لا؟ فيقول: طبعا الموضوع بوجوده الخارجي هو قيد من قيود الحكم. فعندما نقول يحرم شرب الخمر، الخمر هو ماذا؟ متعلق المتعلق، يعني هو الموضوع. فالحرمة منوطة بماذا؟ بوجود الخمر خارجا، وإلا إذا لم يكن الخمر خارجا فلا يكون الحكم فعليا في حقنا. يعني الآن نقول للشخص يحرم عليك شرب الخمر، هذا الخمر إذا كان موجودا خارجا فيكون هذا الحكم فعليا في حقه، إذا لم يكن الخمر موجودا خارجا فلا يكون فعليا في حقه. وبعبارة أخرى، تقدم عندنا أكثر من مرة ومرارا مقولة الميرزا رحمه الله أنه ماذا؟ فعلية الحكم منوطة بفعلية الموضوع، يعني بوجود الموضوع خارجا، وعليه فوجود الموضوع الذي هو متعلق المتعلقين خارجا قيد من قيود الحكم وفعليته، بحيث أنه لو شككنا في وجود هذا الموضوع خارجا لأدى ذلك إلى الشك في فعلية الحكم، والشك في فعلية الحكم مجرى لمن؟ للبراءة. وعليه فهو يسلم بالميزان الأول، وأن الشك في قيد من قيود الحكم مجرى لمن؟ للبراءة. هذا الميزان الأول، أن يكون المشكوك من قيود التكليف الدخيلة في فعليته. ولكن الأمر الثاني، الميزان الثاني لا يسلم به. لماذا؟ لا لأن البراءة لا تجري فيما لو كان الشك في الموضوع وكان الحكم مطلقا بالنسبة إليه على نحو الشمولية، لا 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 يريد أن يقول لا تجري البراءة، ولكن يقول لا داعي لجعل الميزان لجريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو أمران، بل يكفي في هذه الحالة أمر واحد: كلما كان الشك في قيد من قيود الحكم وفعليته فحينئذ يكون المجرى للبراءة، وبما أن الموضوع خارجا بوجوده الخارجي قيد من قيود فعلية الحكم، فمع الشك فيه سيؤدي إلى شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة. واضح؟ وينحصر، فانحصر ميرزا النعيمي أن الموضوع بوجوده الخارجي هو مجرى الشك في الموضوع بوجود الخارجي، سيكون شكا في التكليف فيكون مجرى للبراءة. لأن السيد الشهيد رحمه الله لا يريد أن يقول ما ذكرته ليس صحيحا مطلق، لا، يقول الشهيد الصادر طارة يكون، يقول هكذا، طارة يكون الموضوع بوجود خارجي قيدا من قيود الحق، وأخرى لا يكون. لماذا دائما حفرتها أنت وقلت بأن الموضوع بوجود خارجي قيد من قيود الحكم؟ متى يكون الموضوع قيدا من قيود الحكم ومتى لا يكون؟ يقول الشهيد الصادر رحمه الله أنه نحن لو نظرنا وتأملنا في الموضوع فطارة يكون الموضوع اختياريا وبيد المكلف إيجاده، وبيد المكلف عدم إيجاده. ولا يكون الموضوع بوجود الخارجي ماذا؟ بيد مكلف وتحت اختياره وعليه. فكلما كان الموضوع ليس اختياريا للمكلف ولا تحت يده، فهنا يؤخذ على أساس أنه مفروض الوجود، بعبارة يعني يؤخذ الموضوع قيدا في الحكم، كما هو الحال بالنسبة صلي عند الزوال، أو قف بعرفة في بعرفة يوم التاسع مثلا، أو صم عند رؤيتك الهلال، رؤية الهلال أو الزوال أو يوم التاسع. هل هذه أمور اختيارية بيد المكلف؟ لا، ليست أمور اختيارية بيد المكلف وعليه. هنا فالمولى يأخذها قيدا في فعلية الحكم، فلو حضر يوم التاسع يصبح وجوب الوقوف في عرفة في حق الحاج فعليا، يصبح وجوب الصلاة عند الزوال فعليا، يصبح وجوب الصوم عند رؤية الهلال فعليا. فهذا الموضوع بوجود الخارجي قيد من قيود الحكم، وحينئذ الشك فيه سوف يكون شكا في التكليف وفي فعليته، وبالتالي يكون مجرى للبراءة كما ذكر الميرزا النعيم. ولكن الموضوع الذي لا يكون قيدا من قيود التكليف، وذلك فيما لو كان القيد قيدا اختياريا، فحينئذ في هذه الحالة كما هو الحال بالنسبة لشرب الخمر، فشرب الخمر في هذه الحالة بيد المكلف إيجاد الخمر وعدم إيجاده، واضح؟ فلذلك في هذه الحال يكون هذا الموضوع، لا يكون هذا الموضوع قيدا من قيود الحكم، بل يكون الحكم فعليا في حق المكلف سواء وجد هذا الموضوع خارجا أم لم يوجد خارجا، واضح؟ وهذا وين؟ تقدم سابقا في الدليل العقلي وأشرنا إليه أنه كلما كان القيد من قيود الوجوب أو قيود الوجوب والواجب فلا يكون اختياريا، بل يؤخذ مفروض الوجوب، وكلما كان القيد من قيود الواجب فأنه يؤمر به ويتحمل مسؤولية إيجاده. هنا هذا كذلك الأمر، فهذا الموضوع قد يكون مرتبطا بالواجب فهذا قيد اختياري فيلزم المكلف بإيجاده، بينما إذا كان القيد قيدا للواجب والوجوب معا أو للوجوب فهذا القيد ليس قيدا اختياريا وعليه، فيكون مأخوذ عنحو مفروض الوجود، إن تحقق خارجا يكون الواجب أو الوجوب فعليا وإلا فلا. وبالتالي سوف يكون عندي موضوع قيد من قيود الحكم، ويكون عندي موضوع آخر ليس قيدا من قيود الحكم. ففي كل مورد يكون التكليف قيدا من قيود الحكم كما ذكر الميرزا النعيمي، الشك في الموضوع خارجا حينئذ سوف يصاوب الشك في التكليف وفعليته فيكون المجرى للبراءة. أما إذا كان الموضوع ليس قيدا من قيود الحكم، وذلك فيما لو كان اختياريا تحت يد المكلف، فالشك فيه ليس شكا في التكليف بل هو شك في الموضوع، الآن نحتاج إلى المثال الثاني، هل هذا الشك في الموضوع حكمه شامل له على نحو الشمولية أم على نحو البدلية؟ شفتوا وين احتجنا المثال الثاني؟ بعد أن أستثنى أن الموضوع ليس دائما الشك فيه مصادر للشك في التكليف، فحينئذ شككت في الموضوع هل هو مجرى للبراءة أو مجرى للاجتهاد، هذا مضبوط بالميزان الثاني، وأن التكليف لحاض هذا الموضوع هل هو شمولي فيكون مجرى للبراءة أم هو بدلي فيكون مجرى للاجتهاد. واضح؟ قال فإن قيل إنما رد الشك في الموضوع الخارجي، هذا رد على الميزان الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله، وقلنا أمس أن نحاصر هذا الميزان، ما هو؟ إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، وجعل الميزان لجريان البراءة هو واحد. ما هو؟ إذا كان الشك في قيد من قيود التكليف. فإن قيل إنما رد الشك في الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف، لماذا؟ لأن الموضوع قيد فيه، يعني قيد في وجود الموضوع قيد في الحكم، فالشك في تحقق الموضوع سوف يؤدي إلى شك في تحقق وفعلية الحكم. فمع الشك في خمرية المائع، هذا السائل خارج، هذا شك موضوع، هل هو خمر أو ليس بخمر، سوف يؤدي إلى الشك في الحرمة، هل الحرمة فعليا في حقي بلحاظ هذا السائل مشكوك الخمرية أم لا. فمع الشك في خمرية المائع يشك في فعلية التكليف المقيد بماذا؟ بهذا الموضوع، وتجري حينئذ البراءة. لماذا؟ لأن البراءة موردها وين؟ الشك في التكليف، وهذا شك في التكليف. وبهذا يمكن الاقتصار على الميزان الأول ولا حاجة إلى الميزان الثاني، كما يظهر من كلمات المحقق النعيمي. المحقق النعيمي ذكره في الفرائض، فرائض فوائد الأصول العفو بالجزء الثالث صفحة 292 93 94 الموضوع، وأيضا ذكر في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة موجود للميرزا النعيمي، تقرير القاضي من نفس مقرر الفوائد، ما أدري إذا كان بعد طبعاته موجودة، ولكن موجود كتاب جدا مهم، وأيضا موجود في رسالة طبعت قديما من حوالي أكثر من 10 سنوات اسمها الرسالة في اللباس المشكوك، طبعا رسالة شرحها حفيده طبعتها جامعة مؤسسة أهل البيت، كتاب أيضا رائع وقيم جدا ودقيق، ذكر هذا الشيء هناك، فنحب يراجع بالفوائد إن كانت موجودة أو بكتاب الصلاة أو برسالة الرسالة في اللباس المشكوك. هذا ما ذكره الميرزا النعيمي أو المستفاد من كلمات الميرزا النعيمي. الجواب عنه ما هو؟ يقول أنه ليس من الضروري دائما، يعني ليس هكذا، يقول ليس الموضوع على إطلاقه ودائما هو قيد من قيود الحكم، بل الموضوع إما أن يكون قيدا أو لا يكون قيدا. أنه ليس من الضروري دائما أن يكون متعلق المتعلق أي الموضوع مأخوذا قيدا في التكليف، سواء كان التكليف إيجابا كما لو أوجبنا شيء مثلا يجب عليك ماذا؟ الصلاة عند الزوال مثلا، أو تحريما يحرم عليك، ما هو مثلا يحرم عليك الأكل عند كذا عند وقت معين أو عند موضوع معين، يحرم عليك شرب الخمر مثلا، وإنما قد تتفق ضرورة ذلك، أي يعني أخذه قيدا في التكليف، ضرورة ذلك أي أخذه قيدا في التكليف، متى؟ فيما إذا كان الموضوع أمرا غير اختياري، كالقبلة عندما يقول له مثلا صلي نحو القبلة، إذا قال له صلي نحو القبلة أو في الجهة التي تكون فيها القبلة، الجهة التي تكون فيها القبلة أمر اختياري ليس أمرا اختياريا. فإن فيما إذا كان الموضوع أمرا غير اختياري للقبلة فحينئذ يكون قيدا من قيود الحكم. وعليه فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود خمر خارجا قيدا فيها، هنا وإنما قد تتفق ضرورة فيما إذا كان أمرا غير اختيار، بعد الآن في عدل، عدل آخر، وما هو واضح هو من هنا. ولا يكون كذلك أي قيدا من قيود الحكم إذا كان أمرا اختياريا، فلذلك دخل مباشرة وعليه، يعني وعلى هذا الذي تقدم أن الموضوع يكون قيدا من قيود الحكم فيما لو كان قيدا غير اختياريا. فإذا افترضنا أن حرمة شرب الخمر لم يؤخذ وجود الخمر خارجا قيدا فيها باعتبار الخمر وجوده على وجوده اليد المكلف في قيدا فيها، لماذا لا يكون قيدا فيها؟ باعتبار أنه أمر اختياري وتحصيله وإيجاده بيد المكلف على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا، فحينئذ في هذه الحال لا يكون الشك في الموضوع، هذا الموضوع شكا في فعلية الحكم، وإذا لم يكن شكا في فعلية الحكم فلا يكون مجرى للبراءة بحسب ميزان الميزة النائم. ولكن بحسب ميزاننا الشهيد الصدر إذا كان الحكم شموليا بلحاظي فيكون مجرى البراءة، وإلا إذا كان بدليا فيكون مجرى للاشتغال. لذلك يقول حتى قبل وجود على نحو كانت الحرمة فعلية حتى قبل وجود الخمر خارجا صح مع ذلك إجراء البراءة عند الشك في الموضوع الخارجي. لماذا؟ مطلقا يقول لا، لأن إطلاق التكليف بالنسبة للمشكوك، هذا المشكوك بحسب فردنا شمولي، أما إذا كان المشكوك بدليا فيكون مجرى للاشتغال. واضح إن شاء الله. الآن هذا كان النقاش السيد الشهيد لما استفاده من كلمات الميزان، فهل الميزان حينئذ هو هذان الأمران؟ يقول الشهيد الصدر لا، بالتدقيق يمكن أن نرجع الميزانين إلى ميزان واحد وهو الشك في المتعلق كما ذكر الميرزا النائمي، ولكن لا من ناحية ما ذكره الميرزا النائمي. لذلك يقول هنا في هذه الحال ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع إلى الشك في قيد التكليف. كيف؟ يقول هكذا، نحن لو نظرنا إلى هذه القضية لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر بحسب ما ذكره الشهيد الصادر، الخمر ليس قيدا من قيود الموضوع، صحيح من قيدا من قيود التكليف صح، فبالتالي لا يكون مجرى للبراءة بحسب ميزان بيرزا النائيني الذي قال بأن الشك في قيود التكليف الذي يؤدي إلى شك في التكليف هو مجرى للبراءة. طيب الآن على هذا الأساس ماذا يجب أن نفعل؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله نحن لو تأملنا في هذا الخطاب لا تشرب الخمر وجدنا أن مرجعه إلى قضية شرطية، لا تشرب الخمر يعني هكذا، لا كلما كان المائع، لأن نحن نشك شبهة موضوعية، ما ننسى شبهة موضوعية، يعني عندي سائل أشك في خمريته، كلما كان الخمر أو كلما كان هذا المائع خمرا، وسيأتي إن شاء الله بدقة أكثر، كلما كان هذا المائع متصفا بالخمرية فيحرم شربه صحيح، فمتى يحرم شرب السائل؟ إذا أحرزنا أنه متصف بالخمرية يحرزنا أنه خمر، فحينئذ إذا شككنا في خمرية هذا السائل فهل يترتب الحكم أو لا يترتب الحكم؟ سوف نشك في فعلية الحكم. لماذا؟ لأنني أقول فعلية الحكم منوطة بماذا؟ بكون هذا السائل خمرا، وأنا أشك في خمريته، فشكي في خمريته سوف يؤدي إلى شكي في فعلية الحكم، لأن مرد الخطاب الشرعي يحرم شرب الخمر إلى قضية شرطية مفادها كلما كان هذا السائل خمرا أو متصفا بالخمرية، أي متصفا بوصف الموضوع كان حراما، ففي حال شكنا في الاتصاف وشكنا في الخمرية سوف يكون عندي شك في التكليف، والشك في التكليف مورا للبراءة. واضح إن شاء الله. قال ولكن بتدقيق أعمق نستطيع أن نرد الشك في خمرية المائع يعني هذا الموجود الخارجي إلى الشك في قيد التكليف كما فعل الميرزا النائيني، ولكن على طريقتنا لا على طريقته، لا عن طريق افتراض تقييد الحرمة بوجود الخمر خارجا كما فعل الميرزا النائيني، بل بتقريب آخر محصله أن خطاب لا تشرب الخمر مرجعه إلى قضية شرطية. مفاد هذه القضية الشرطية ما هي؟ هي ثبوت التالي عند ثبوت المقدم، صحيح؟ يعني ثبوت التالي بشرط ثبوت المقدم. كلما كان مائع ما، هذا الذي نشك بالموجود الخارجي نشك فيه خمريته، خمرا فلا تشربه، يعني يحرم عليك شربه، واضح؟ فصار عندي هذه القضية قضية شرطية مقدمها ما هو؟ مقدمها اتصاف السائل أو المائع بالخمرية، فإذا ثبت هذا ثبت التالي، وعند شك في المقدم عند شك في الاتصاف سوف يؤدي إلى شك في ثبوت التالي. فحرمة الشرب شرب الخمر مقيدة بأن يكون المائع خمرا، لأن يكون المائع خمرا هل هذا مربوط بوجوده الخارجي؟ يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون الخمر موجود خارجه حتى يكون الحرمة ثابتة؟ نقول لا. لماذا؟ باعتبار أن مفاد القضية هكذا أن فعلية الحرمة منوطة بماذا؟ بالموضوع. أي موضوع؟ المتصف بكونه خمرا، سواء وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج، يكفي اتصاف المائع بوصف الموضوع حتى يتحقق الحكم. لذلك نقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، هل يشترط أن يكون هناك مستطيع خارجا حتى يكون هناك حكم؟ نقول لا، الوجوب ثابت على كل مستطيع نحو القضية الحقيقية. نعم إذا وجد في الخارج يكون فعليا في حقه، أما أن الوجوب فهو ثابت. هنا كذلك الأمر، الحرمة ثابتة لكل ما إن اتصف بالخمرية سواء وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج، سواء وجد خارجا أو لا.
إذا الذي يريد المقدم ليس شيئا كقضية شرطية،
اي لا، هو الميرزا النائيني ماذا يريد ان يقول؟ قلنا نحن يريد ان يقول الموضوع بما انه قيد من قيود الحكم فالشك فيه شك في التكليف فيكون مجرى للبراء. لماذا جعلتموه ميزانا اخر؟ السيد الشهيد قال له جعلناه ميزانا اخر. لماذا؟ لان في بعض الاحيان لا يكون الموضوع قيدا من قيود الحكم. فعليه نحن هكذا نستفيد، يعني في الموارد التي لا يكون شك في الموضوع أو لا يكون الموضوع قيدا من قيود الحكم فنحتاج إلى الميزان الثاني الذي ذكرناه. الآن يتراجع الشهيد الصدر ويقول ومع ذلك يمكن إرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول، ولكن لا من خلال ما فعله الميرزا النائيني بل من طريق آخر، وهو أنه بالتأمل في خطاب المولى لا تشرب الخمر أو يحرم عليك شرب الخمر لوجدنا أن هذا الخطاب رده إلى قضية شرطية مقدمها اتصاف المائع يعني هذا الموجود الخارجي بالخمرية، فكلما اتصف المائع أو السائل بالخمرية ثبتت له الحرمة سواء وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج. فحينئذ إذا شككنا في خمرية سائل سوف يؤدي إلى شك في الحرمة. لماذا؟ لأن الحرمة حينئذ منوطة بماذا؟ بتحقق المقدم، والمقدم مشكوك التحقق، فبالتالي سوف يؤدي إلى الشك في التالي، يعني إلى الشك في الحكم، والشك في الحكم مجرى للبراءة. واضح بأي طريقة أرجع الميزانين إلى ميزان واحد، وهو كلما كان الشك في قيد من قيود الحكم فالمجرى حينئذ للبراءة. ولا داعي إلى القول بأنه إذا كان الشك في الموضوع وكان الإطلاق الحكمي بلحاظه شموليا فالمجرى للبراءة لا داعي حينئذ. لماذا؟ لأنه أرجع الشك في الموضوع إلى الشك في الحكم ولكن من هذا الطريق. فإذا شك في الفقاع، الفقاع سائر ومائع، خمر أو لا مثلا، هل هو خمر أو ليس بخمر؟ يقول جرت البراءة عن الحرمة فيه. لماذا؟ لأن الخطاب الشرعي ماذا قال؟ كلما كان السائل خمرا فيحرم، أنا أشك في كونه خمرا فالتالي أشك في الحكم فمجرى البراءة. وبهذا صح القول بأن البراءة تجري كلما كان الشك في قيود التكليف. وضح الآن يريد أن يصيغ الميزان بشكل آخر، بما أن الميزان أصبح كلما كان الشك في قيد من قيود التكليف فحينئذ المجرى للبراءة. هذا القيد صار يكون نشك في تحقق نفس القيد، يعني ماذا نقول مثلا؟ هل هذا بالغ أو ليس ببالغ؟ البالغ قيد قيود الحكم، يعني نشك في تحقق وفي وجود القيد، والمعبر عنه الشك في القيد على نحو مفاد كان التامة التي تعني الشك في وجوده فيكون المجرى للبراءة. وأخرى يكون الشك في القيد على نحو مفاد كان الناقصة. ما معنى مفاد كان الناقصة؟ يعني ثبوت شيء لشيء، يعني أشك أنا الآن في هذا الموضوع، الموضوع موجود في الخارج أم لا؟ هذا السائل موجود أماما أم لا؟ موجود، فليس شك فيه في الوجود فلا يكون شكا بنحو مفاد كان التام. ولكن لماذا أشك؟ في ثبوت شيء له، يعني في اتصافه بالخبرية، هذا شك على نحو مفاد كان ناقصا، أشك في اتصافه بالخبرية فهذا ثبوت شيء لشيء فيقول عن نحو مفاد كان ناقصا. وأخرى يكون القيد الشك في القيد عن نحو مفاد كان ناقصا، كما أشك في اتصاف هذا السائل الموجود بكونه خبرا، فالشك في اتصاف هذا الموجود خارجا بكونه خمرا هذا أيضا مجرى للبراءة. وبعبارة أضاف، كلما كان الشك في اتصاف هذا الشيء بوصف الموضوع كان هذا الشك مصابقا للشك في التكليف وهو مجرى للبراءة. لذلك قال وأن قيود التكليف طارة تكون على وزان مفاد كان تاما. ما معنى ذلك؟ يعني الشك في وجوده، عندما نقول كان الله أخذته بالنحو كان تاما وليس ناقصة، هنا ما معنى كان الله؟ يعني وجد الله، كان الله وجد الله، كان زيد وجد زيد، هذه يقولون كانت تاما. فهنا عندما نقول القيود تارة تكون على نحو مفاد كانت تامة، يعني الشك فيها على نحو مفاد كانت تامة، يعني شك في وجودها، هل هذا الشخص بالغ أو ليس ببالغ، عاقل أو ليس بعاقل. هل البسيطة أحسن، يعني على وزان هذه البسيطة والمركبة، هل البسيطة في أصل وجود الشيء، هل المركبة في ثبوت شيء لشيء، على وزان المفاد كانت تامة بمعنى إناطته بوجود شيء خارجا فيكون الوجود الخارجي قيدا فيه. هذا إذا كان الوجود الخارجي قيدا فيه كالبلوغ والعقل، واضح؟ فهذا كما ذكرنا سابقا هذا من القيود التي لا تكون تحت اختيار المكلف، بل هذه قيود غير اختيارية، فيكون الحكم والتكليف منوطا بها. وأخرى يكون يعني أو تكون القيود هنا، وأخرى يكون المفروض تكون القيود على وزان مفاد كان ناقصا، بمعنى إناطته أي إناطة التكليف باتصاف شيء بعنوان كاتصاف السائل أو المائع بالخبرية، فيكون الاتصاف حينئذ هل يكون الموضوع قيدا بوجود الخارج؟ لا يكون الموضوع قيدا بوجود الخارج. لماذا؟ قلنا نحن سابقا أن الموضوع قيدا بوجود الخارج متى؟ على إذا كان الشك في القيد نحو مفاد كان التامة، أما إذا كان نحو مفاد كان الناقصة لا يكون القيد الموضوع قيدا في الحكم بوجود الخارج. نعم الاتصاف يكون قيدا. لماذا؟ لأنه قلنا نحن كلما كان الخمر المائع خمرا فيحكم شربه. فلذلك عبر الشهيد الصدر بمعنى إناطته أي إناطة التكليف باتصاف الشيء بعنوانه لا بوجوده في الخارج، بوجود الخارج الأول، أما الثاني فلا، فيكون الاتصاف هو القيد. فعند شك في الاتصاف سوف يكون شك في التكليف. فإذا شك في الوجود الخارجي على الأول فيكون مجرى البراءة، أو في الاتصاف على الثاني جرت البراءة. وإلا إذا لم يكن الشك يرجع إلى الشك في القيود على هذين النحوين فيكون المجرى لما؟ لأطالة الاشتغال. وعلى ضوء هذا نستطيع أن نعمم، لا يريد أن يترقى أكثر الشيء بالطبع. خلينا نتذكر ماذا فعل الشهيد الصدر. الشهيد الصدر ماذا قال؟ أطراف القضية، أطراف الحكم، ماذا قلنا؟ واحد المتعلق متعلق، اثنين
متعلق
المتعلق، ثلاثة القلب. قلنا المتعلق مجرى للاشتغال صحيح، متعلق المتعلق فصلنا تفصيل، الثالث قلنا مجرى للبراء. الآن شهيد الصدر رحمه الله ماذا فعل؟ هذا أرجعه إلى ماذا؟ إلى الشك في القيد صحيح؟ الآن هذا الميزان، فصار هذا هو الميزان الوحيد حتى الآن، الشك في القيود مجرى للبراءة. يبقى المتعلق، لأن شيء الصدر ماذا يريد أن يكون؟ حتى لو كان الشك في المتعلق أيضا المجرى للبراءة. وهذا ما هو؟ تراجع عن ما ذكره سابقا. لماذا يكون عندما يكون المجرى هذا يحرم الكذب؟ هذا المثال شيء الصدر. الكذب هنا ما هو؟ متعلق، وهذا حكم. يقول الشهيد الصدر هنا يحرم الكذب، متى يحرم الكذب او الكلام بدقة اكثر، متى يحرم الكلام؟ يقول مرجع هذا الخطاب المولوي الى يحرم الكلام المتصف بكونه كذبا صحيح. فيقول فإذا شك هنا مثلا شككت في كلام أنه كذب أو لا سوف يؤدي إلى ماذا؟ ماذا يحرم من كلام إذا اتصف بالكذب؟ بعض يحرم الكلام إذا اتصف بالكذب. فإذا شككت في الكلام أنه كذب أم لا فسوف يؤدي إلى شك في ماذا؟ في ثبوت الحرمة لهذا الكلام، لأن الحرمة عندنا تثبت إذا اتصف الكلام بالكذب. أما إذا شككت بأن الكلام كذب أم لا فسوف يؤدي إلى شك في ثبوت الحرمة. فصار الشك أيضا في المتعلق سوف يرجع إلى شك في قيود الحكم، يعني أي نحو؟ عن نحو الاتصال يعني يرجع إلى الثاني إذا كان القيد الشك في القيد على وزان كان ناقصا أي شك في الاتصال بحيث يكون الاتصال هو قيد الحكم. فهنا إذا شككنا في الاتصال في اتصال الكلام الكذب سوف يؤدي إلى الاتصال إلى شك في الحرمة لأن الحرمة مقيدة بماما بالاتصال أي اتصال الكلام بالكذب. فصار عندنا أطراف من الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في المتعلق أو في الموضوع أو في القيد يكون المجرى لنا للبراءة إلا إذا كان عندي ماذا فقط الشك في الموضوع الذي لا يرجع إلى شك في القائد. واضح؟ لذلك يقول ولا العقل وعلى ضوء هذا نستطيع أن نعمم فكرة قيود التكليف التي هي على وزان ما فات كان الناقصة هذا على عنوان الموضوع كما فعلنا وعلى عنوان المتعلق معا. فكما أن حرمة الشرب مقيدة بأن يكون الماء خمرا كما ذكرنا كذلك الحال في حرمة الكذب فإن ثبوتها أي ثبوت الحرمة متى لكلام مقيد هذا الثبوت مقيد بأن يكون الكلام كذبا فكلما اتصف الكلام بالكذب ثبتت له الحرمة. إذا شككنا في الاتصاف سوف يؤدي إلى الشك في الحرمة أو شك في التكليف. فإذا شك في كون الكلام كذبا كان ذلك شكا في قيد التكليف والشك في قيد التكليف مجرى للبراءة كما جعلنا ميزان. الآن
كيف نرجع هذا الذي مثل السابق الشرب والأمر
قلنا الشرب إذا شك في الشرب لا مش بالشرب أتريد على الشرب لأن هكذا إذا كان عندما قلنا هذا الذي ثقب له في عنقه ثقب وجعل فيه الخمر هذا يشك في ماذا؟ يشك في صدق العنوان يشك في صدق ماذا؟ في صدق الشرب. قلنا سابقا شهيد الصدر قال هذا شك في فراغ الذمة والخروج عن العبدة واضح؟ فالمجرى للاحتياط. الآن ماذا يقول؟ يقول متى يحرم الشرب؟ هذا لا نقول الشرب حتى يكون السؤال أوضح. متى يحرم إيصال هذا الخمر إلى المعدة؟ متى يحرم؟ إذا صدق يعني اتصف هذا الفعل بكونه شرب فأصبحت الحرمة مقيدة بماذا؟ بالاتصاف يعني باتصاف هذا الفعل بكونه شرب الخمر. فإذا شككت في صدق عنوان الشرب عليه سوف يؤدي إلى شك في ماذا؟ في قيد الحكم والشك في قيد الحكم مجرى للبراءة.
لكن هذا الذي لا تؤكد شيئا مو هو عين ما قال بها في الأول
لا لأن الميزة النهائية كان ماضي للموضوع وليس ماضي للمتعلق.
لا أقصد أنا في حينما نظر إلى الموضوع ليس
نفس الميزة النهائية اعتبر الموضوع بوجود خارج قيد من قيود الحكم. السيد الشهيد قال لا إذا أرجعنا كل شيء إلى قيود الحكم وقيود الحكم على قسمين طارة تكون نحو مفاة كانت تامة فهذا يكون بوجود خارج قيد من قيود الحكم يعني بوجود الخارج وأخرى نرجع إلى قيد على نحو مفاة كانت ناقصة هذا لا يكون بوجوده الخارجي قيدا من قيود الحكم بل يكون الاتصاف والقيد وليس النفس موضوع الوجود الخارجي. فسواء وجد الخارجي أم لا تحقق الاتصال فهذا كافي. وهكذا نستخلص الآن الشيخ الصدر يلمم هذا المطلب ويؤسس الميزان لجريان البراءة وميزان جريان الاشتغال ويقول وهكذا نستخلص أن الميزان الأساسي لجريان البراءة هو الشك في قيود التكليف فقط. أما إذا كان الشك لا في قيود التكليف فيكون مجرى الاشتغال. وكل بالتكليف على قسمين، وهي او على ثلاثة اقسام كما سيأتي، وهي طارة على وزان نفاذ كانت تامة كالشك في وقوع الزلزلة، يعني كالشك في وجود الزلزلة التي هي قيد لوجوب صلاة الآيات، واخرى على وزان نفاذ كانت ناقصة بالنسبة الى عنوان الموضوع، يعني شك في اتصاف هذا الشيء بوصف الموضوع كالشك في خمرية المانع، وثالثة على وزان كانت ناقصة ولكن ليس بالنسبة لعنوان الموضوع بل بالنسبة لعنوان المتعلق، بالنسبة لعنوان المتعلق كالشك في كون الكلام الصادر من زيد هل هو كذب أو ليس بكذب، هل هو متصف بالكذب أم لا. هذا هو الميزان التشهيد الصدر لجريان البراءة. استحباب الاحتياط، فقط أنا أفهم القضية ونقول هكذا، هذا آخر كلام لنا فيه بحث براءة، آخر كلام. استحباب الاحتياط هو تنبيه عادة من تنبيهات البراءة، يعني يبحث عادة إن شاء الله تعالى تشوفوا في سواء في الكفاية أو في الرسائل أو في الخارج، عادة بعد أن ينتهوا من بحث البراءة ماذا؟ هناك تنبيهات ترتبط بالبراءة. أحد التنبيهات المهمة هو حسن الاحتياط، هنا عبر عنه استحباب الاحتياط، حسن الاحتياط. هناك يريدون أن يثبتوا حسن الاحتياط ورجحان الاحتياط. هنا شيخ الصدر ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه هذا الاحتياط الذي ذكره الإخباري في موارد الشك في الشبهات الحكمية كان يقول بوجوبه، نحن ماذا قلنا؟ بعدم وجود دليل تام على وجوده، صحيح تقدم مثلا صادقا، وقلنا بأن الأدلة التي ادعي أنها تفيد الاحتياط ووجوب الاحتياط في موارد الشك في التكليف ليست بتامة إما سندا أو دلالة، لكن قلنا نحن سابقا أنها نعم غاية ما تدل عليه الروايات ما هو؟ حسن الاحتياط ورجحان الاحتياط. الآن يعني ما معنى حسن الاحتياط ورجحان الاحتياط؟ يعني أنه مستحب، صحيح؟ الآن الشيخ الصدر يريد أن يقول هذا الاستحباب للاحتياط الثابت بحسب الروايات هل هو استحباب مولوي شرعي أم أنه استحباب عقلي، يعني إرشاد إلى ماذا؟ إلى حسن الشرعي، إرشاد إلى حسن إلى ماذا؟ إلى حكم الشارع باستحبابه. فلذلك يقول هذا هو يقع من الكلام في نقطتين، إن كان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا هذا الذي نقول، أو لا أن هذا الأمر بالاحتياط إرشاد إلى حسنه عقلا هكذا هو، يعني ليس حكما مولويا. طبعا له ثمرات سيأتي الإشارة إليها أنه إذا كان استحبابا مولويا أو لا كان إرشادا إلى حسنه العقلي، هذا أول نقطة من البحث. وإن النقطة الثانية من البحث التي ستأتي إن شاء الله تعالى أنه ما المقصود من هذا الاحتياط، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه، ولكن هذا فهرسة إجمالية لما سيأتي إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد، هذا هو النقطة. يعني النقطة الأولى في إثبات أن الاحتياط مولوي، استحباب مولوي أو لا إرشاد. النقطة الثانية أنه هل يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط في بعض الموارد، واضح؟ الحمد لله. هو لا سيكون إن شاء الله تعالى إرشادي، لكن لا في بعضهم ذهب إلى أنه عن وجوبه، حتى الذي تنازل عن وجوبه